باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صدقوا الهادي الأمين.
الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما كثيرا لا يدرك منتهاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مراتب الدين، مع مرتبة جديدة من مراتب هذا الدين الحنيف، مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى، الضيف الدائم للبرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، وحياك الله وبياك، مع المنزلة الرابعة من منازل الدين أو مراتب الدين، الصيام. فما هو الصيام فضيلة الشيخ، وما هي مناسبة ذكوره مع العلة لعلكم تتقون؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله.
أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الصوم في لغة العرب هو الإمساك، فكل من أمسك عن شيء سمي صائما، فمن أمسك عن الطعام مدة أو حينا من الزمان سمي صائما سمي صائما، ومن أمسك عن الكلام كذلك سمي صائما. ومنه قول الله سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي اصطلاح الشرع، الصوم إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن الطعام والشراب والجماع وأشباهها، تعبدا لله تعالى. ولا بد من إضافة قيد التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لئلا يكون الأمر لعبا أو عبثا، وهكذا تضطرد الأمور في كل الشرائع. فالصوم بهذا المعنى إنما ينقض في أكثر أحواله بأمر ظاهر، إنما ينقض في أكثر أحواله بأمر قد يخفى، لأن الناس يستحيون في كثير من أحوالهم أن ينقضوا الصيام ظاهرا، فكثير منهم ينقضون الصيام في بواطن أمرهم لا يعلنون ذلك لأحد. وهذه حقيقة الصوم، أنه سر بينك وبين الله جل وعلا. فكثير من الناس يأتي في شهر رمضان لا يريك أنه يطعم ولا يسقى، ثم بينه وبين نفسه أو في خبيئة أمره يفطر، أو يفعل فعلا منافيا للصيام فيكون مفطرا في حكم الشرع ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكثير من العبادات أو جلها كالصلاة أو الزكاة أو غيرها، إنما تنقض في أصل حالها بأمر ظاهر يطلع عليه العباد. فاختلف الصوم عن سائر العبادات بأن الأصل في أحوال العباد أنهم ينقضونه بشيء خفي، لا أنهم ينقضونه بالشيء الظاهر. فصار نقضه في غالب أحوال الناس بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
نعم، ولهذا فقد قال الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، على خلاف بين أهل العلم هل يقولها بنفسه أو بلسانه، والصحيح ما عليه الجمهور أنه يقولها بالاثنين، أي يؤكد عزمه على نفسه بذلك لئلا ينفرط عقدها في الخصومة فيفسد صومه والعياذ بالله، وكذلك يقولها بلسانه أي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ليكف خصمه عن مشاتمته أو زال أو غير زال. فليقل إني صائم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فالشاهد منه هو قوله سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. واختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور قالوا إلا الصوم لأنه لا يطلع على حقيقته، حيث ينقض في غالب حاله بأمر خفي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وطائفة قالوا إلا الصوم لا، فإني لم أقدره بأجر معلوم ولا حصة من الثواب ظاهرة كما هو الحال في سائر العبادات، فسائر العبادات جعل الله لها حصة ظاهرة يعلمها العبد بخلاف الصوم، فالعباد لا يعلمون حقيقة أجره، ولهذا خبأها الله سبحانه وتعالى. ولا مدفع لكلا التأويلين، فإن الحمل على أحدهما يصح حيث لا ناقض له أو لا مدفع له، كلاهما صحيح، ويشبه أن يكون هذا الاختلاف اختلاف عبارة لا اختلافا في لب المسألة. وقال الله تعالى في هذا الحديث: والصوم جنة، وجنة أي وقاية. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن أبي هريرة وغيره أنه قال: الإمام جنة أي وقاية يقاتل من ورائه. فالصوم جنة أي وقاية، وهذا من مناسبة مما يبين به المناسبة في قوله سبحانه: لعلكم تتقون. وقاية من ماذا؟ الصيام هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع وأشباهها تعبدا لله تعالى، لا يطلع على ذلك إلا المعبود سبحانه وتعالى. هذا الامتناع قال الأطباء فيه، وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي غيره، أن هذا الامتناع يمنع النفس عن استرسالها في الشهوات، فلا تجتلب لنفسها كثيرا من الأخلاط التي تجلبها عليها الشهوات وكذلك وسواس الشيطان، فإنه يحملك على أن تأكل كثيرا ولا تدفع لشهوتك أمرا، فيحصل لها كثير من الأخلاط المؤذية أو المفسدة للنفس والروح معا. وكذلك بالصيام تستدفع النفس أو تسترسل النفس في استفراغ المواد الرديئة التي امتلأتها عن طريق الشهوات كذلك، فتصفو الروح ويسمو البدن ويقوى كذلك.
إذن فالشهوات هي الأرض الخصبة لمداخل الشيطان، أو نعم، لسلطان الشيطان على بني آدم.
نعم، فالصيام فرصة لاستفراغ النفس من المواد الرديئة والامتناعها عن المواد والأخلاط التي تدخلها عن طريق الشهوات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها أنها أتت إليه ثم ذهب ليقلبها، فمر قوم أو طائفة من أصحابه فقال: على رسلكما؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الحديث مما يبين به مسالك الشيطان، وأنها هي العروق والأوردة التي يجري فيها الدم. ومعلوم أنك إذا اجتلبت على نفسك الطعام بشهوتك واسترسلت فيها من غير أن تدفعها أو أن تكبح جماحها، انتفخت أوداجك وعروقك وشياطينك فجرى الدم بسرعة. معلوم كذلك أن المعدة أو الأمعاء هي الأرض الخصبة أو هي منفذ تحويل الغذاء إلى دم، أي أن الغذاء يستحيل دما في معدة الإنسان أو في أمعائه، فباب الشهوات يستحيل أو يجعل الطعام يستحيل دما بكثرة، فيسهل بذلك للشيطان أن يجري في نفسك كثيرا. وإذا جرى الشيطان في نفسك كثيرا صار الوسواس كثيرا أيضا، فحملك على متابعة الشهوات، وكان وقوعك في الشبهات وفي كثير من الشهوات كثيرا وكثيرا حتى تقع في كثير من المحرمات. والصيام ينافي هذا، فإنك لو امتنعت عن الطعام والشراب والجماع وأشباهها مما ينافي الصيام، فإن ذلك يسد هذه المجاري لقلة ما يدخل النفس من الطعام، فيصير الدم المستحيل قليلا، فيضيق الخناق على الشيطان، فيكون بابا إلى التقوى لضعف الشيطان وهزاله حيث تضعف وسوسته. معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله سبحانه عن نفسه وذاته العلية: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فهذا ما يدعو إليه الله سبحانه، وهذا ما يدعو إليه الشيطان. فإذا ضيقت الخناق عليه بتضييق أبواب الشهوات والشبهات، فالصيام أكبر عون أو من أكبر العون على والصيام من أكبر العون على هذا، كان ذلك حاملا على التقوى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه العزوبة وكان شابا فتيا وخشي على نفسه الفتنة ولم يستطع النكاح أن يصوم، فقال في المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، والشباب من شبيبة الشيء وهي القوة والفتوة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على النكاح من الوطئ والنفقة وغيرها، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو فض الخصيتين أو سل الأنثيين، وهو الاختصاء أو هو ما يفعل في الاختصاء،
يعني كأن الصوم يفعل نعم كعمل الاختصاء.
فسماه وجاء لأنه يفعل أو يعمل في الإنسان كعمل الخصاء تماما.
وهذا فبذلك نجد أن الصوم جنة ووقاية من المعاصي التي هي أسباب الدخول إلى النار والعياذ بالله.
نعم.
وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالعروق. فهناك زيادة فضيق مجاريه بالجوع، هل هذه ثابتة أم غير ثابتة فضيلة الشيخ؟
لا.
ليست بثابتة. نعم، ولكنها واضحة في المعنى. نعم. أننا نضيق مجاري الشيطان في الجسد بالجوع وترك الشهوات. نعم. نريد أن نستوقف لحظة عند فرضية الصوم ومتى كان، ولكن بعد الفاصل. نستأذنك في فاصل قصير، فاصل قصير إخواننا في الله، ثم نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعما مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد. فضيلة الشيخ، متى كان فرض الصيام؟ ومن المعلوم أنه كان في السنة الثانية من الهجرة، لكن السؤال بالتحديد: لماذا تأخر فرض الصيام؟ وفيه من هذه الفوائد واللطائف والعبر ما يحتاج إليه المسلمون في بادئ الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، معلوم أن الصيام قد فرض في السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
وقد تأخر في فرضه لعلة قال عنها أهل العلم كابن حجر رحمه الله وغيره كثير، وهي أنه حتى تتوطد النفوس على العقيدة الراسخة، فإنهم كانوا في أول الأمر أهل جاهلية، ثم لما أتاهم الإسلام شق عليهم كثير من الأمور،
التكاليف والأحكام
يعني. نعم فتأخر فرض كثير منها حتى يعلم الله أولا، فإذا علموه أقدروه قدره سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه ذم على الكافرين أنهم لم يقدروا الله قدره، فقال: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أنه شرع لهم الأحكام لاحقا لا سابقا، حتى تتوطد نفوسهم أو ترسخ في معرفة الله سبحانه وتعالى.
لعل هذا هو عين ما قالت عائشة: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.
قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واتفقوا على أنه أول مأمور به. وقال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، وفيها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدرت آية الحقوق العشرة بهذا المذكور أخيرا في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واتفقوا كذلك على أن الشرك هو أول منهي عن ضده. فصار الاعتقاد بل نوع خاص من الاعتقاد، لأن الاعتقاد يشمل الأحكام كما يشمل ما يتعلق بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. صار هذا النوع من الاعتقاد هو أول مأمور به وأول منهي عن ضده وفاقا بين أهل العلم. ثم تأخر فرض الأحكام بعد ذلك حتى تتوطد نفوسهم أو حتى يرسخ الاعتقاد فيهم فيسهل عليهم. ولهذا لما أمروا بعد ذلك بالأحكام كانوا يبادرون إليها مبادرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بتحريم الخمر سارعوا وبادروا بإلقائها في شوارع المدينة، كما هو ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهم.
إذن التدرج كان ثابتا في التحريم كما في تحريم الخمر، وكذلك هو ثابت في التكليف بالعبادات أو بالأمور التي يعني يطلبها الله عز وجل من العبد. فعلى هذا يعني يظهر أن الصوم كان في فرضه متدرجا ولم يكن مرة واحدة.
نعم، شرع الصوم على مراحل ثلاث. الأولى أنه شرع أولا على التخيير، أي فرض على وجه التخيير. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية هي أول دليل في فرضية الصيام، فقوله كتب يدل على الحتم اللازم ولا يدل على أمر قد خير فيه العباد. واستعملها أهل العلم جميعا في تقرير وجوب الصيام، ومما يؤكده قوله عليكم، لأن على تدل على الاستعلاء، ومعلوم أن الواجب هو ما طلب من المكلف على وجه الاستعلاء، كقولك علي لفلان 1000 درهم وهكذا. فقوله كتب عليكم مما يتأكد به وجوب الصوم، هذا في أول الحال. لكن كانت صورته هو ما تقرر في الآية تاليها. قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقوله يطيقونه اختلف أهل العلم في قراءتها، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى الذين يطوقونه، أي بالتجديد على كونها مبنيا للمفعول. وعلى هذا فكان العبد أو كان المكلفون في أول الحال مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. كان المكلف في أول الحال كذلك.
هذا هو أول تشريع الصيام.
أول تشريع الصيام.
أنك مخير بين الأداء وبين ألا تؤدي ولتخرج كفارة.
نعم. ثم نسخ ذلك كما ذهب إلى ذلك الجمهور، نسخ ذلك إلى فرض الصيام على كل حال بقوله سبحانه في الآية تاليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، أي ثم استثني المريض والمسافر والحامل والمرضع كذلك بأحاديث. لكن العلماء قد اختلفوا في هذا التدرج، فطائفة منهم ابن عباس رضي الله عنه ذهبوا إلى أن الآية ليست منسوخة، وأن هذا النزول من رتبة إلى رتبة ليس موجودا أصلا. فقال ابن عباس فيما رواه عنه الترمذي والطبراني وغيرهم، قال ليست بمنسوخة على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى قوله وعلى الذين يطيقونه. قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصيام رخص لهما أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينا والحبل والمرضع كذلك. قال أبو داود: أي والحبل والمرضع كذلك لهما أن تفطرا وتطعم عن كل يوم مسكينا.
إذن فدعوى النسخ هي مرفوضة، وتم العمل بالآيتين على اعتبار أن لكل منهما حكم له رتبة
عند هؤلاء، لكن الجمهور قالوا إنها منسوخة. وقد روى الإمام الترمذي عن ابن عباس أيضا قال: هو الشيخ الكبير والمرأة لا يطيقان الصيام أو لا يستطيعان الصيام. فرواية عن ابن عباس يستطيعان الصيام أو يطيقان الصيام رخص لهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورواية عنه لا يستطيعان الصيام رخص لهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا وتطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذا عند هؤلاء لهما أن تفطرا إذا كان فطرهما إذا خافتا على أنفسهما، أي الحاقا لهما بالمريض، أي أن تفطرا وتقضيا، لكن إن خافت على ولديهما أن تطعم كذلك مع الإفطار. وهذا خلاف أيضا بين أهل العلم، الصحيح ما عليه الجمهور، لأن تقييده بالحامل والمرضع إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد خولف بطائفة من الصحابة أيضا، فلا تستطيع أن تقول إن هذا من المرفوع حكما أن الآية من أول نزولها نزلت بهذا التفصيل، وأن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مخصوص من أول حاله بالحامل والمرضع وأشباهها، فلازم أن تكون قد درجت أو نزلت على سائر المكلفين أنهم إذا استطاعوا الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا على التخير، ثم اختص ذلك بعد ذلك بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. وروى الخمسة عن أنس بن مالك الكعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم. وفي رواية بعضهم: وعن الحامل والمرضع الصوم، وهكذا. فاختلف أهل العلم كذلك في الإطعام مع القضاء، فذهب ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة إلى وجوب الإطعام مع القضاء، وذهب طائفة منهم الحسن والمزني والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم كثير إلى أن الحامل والمرضع لا تفدي بطعام إذا قضتا الصيام، قالوا لأن البدل لا بد أن يكون في رتبة المبدل منه، أو أن المبدل منه لابد أن يكون مساويا للبدل، فإذا قضت الحامل والمرضع الصيام بقضاء فإنها لو فدت كان العوض أعلى رتبة أو أثقل من المعوض عنه، وهذا باطل. ثم إنه لا دليل على الجمع بين الاثنين إلا من أقوال طائفة من الصحابة وقد خولفوا في ذلك. الثالث ما ذهب إليه بعض المالكية من التفصيل بين الحامل والمرضع، فذهبوا إلى وجوب القضاء دون الإطعام في الحامل دون المرضع، وقالوا لأنها إذا أفطرت إنما أفطرت للخوف على نفسها فألحقت بالمريض، وقالوا بوجوب الفداء أو وجوب الإطعام مع القضاء في المرضع، قالوا لأن ذلك للخوف على الولد، فصار فدية أو فوجبت فيه الفدية كالحال في أول الإسلام، وهو أن الصحيح كان إذا لم يرد الصيام فدى بطعام وهو في حال الصحة، فجبر الصيام كذلك بالإطعام. والصحيح ما ذهب إليه الحسن والمزني وأبو ثور والأوزاعي وغيرهم من أنهما تقضيان ولا تفطران ولا تفديان بالطعام.
إذن من هذا فضيلة الشيخ تظهر حكمة أحكم الحاكمين التدرج حتى في الأمور التي كلفنا الله عز وجل بها، وهذا يذكرنا بمقالة ابن حجر رحمه الله تعالى أن ترك المألوف من غير يقين يعضد أمر شديد الوطأة على النفس، ولذلك كانت الأحكام والتكاليف الشرعية مراعية لجبلة الإنسان وطبيعة خلقته. حول محاور أخرى عن الصيام نريد أن نتجاذب أطراف الحديث، ولكن بعد هذا الفصل القصير نستأذنك فضيلة الشيخ، فصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى، وحول منزلة الصيام وبالتحديد حول مرحلية فرضية الصيام على الأمة الإسلامية. ذكرتم فضيلة الشيخ أن الصيام قد فرض على ثلاثة مراحل، قبل المرحلة الأخيرة وهي الفرض الحتمي الذي أوجبه الله عز وجل على المسلمين، كان في بدء الأمر العبد مخير بين أن يصوم وبين أن يفدي، ثم بعد ذلك
كان إذا حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب إلى ليلته القابلة. روى الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يطعم لا يأكل حتى يمسي.
ما معنى يمسي يا شيخنا؟
لا يأكل ليلته
كاملة. يعني معنى ذلك أنه يوصل الصيام بالليلة الثانية اليوم الأخر،
لا يأكل ليلته ولا يومه ذلك حتى الليلة القابلة. وإن قيس بن صرمة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فحضر الإفطار فقال لامرأته: هل عندك طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فذهبت، فلما حضرت وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فلما حضرت فوجدته نائما قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه
فذكر اليوم الآخر
فذكر
نعم في اليوم الآخر
في اليوم الثاني فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا. هذه هي الرتبة الثانية، وهي أن العبد كان إذا حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر أو يطعم لا يجوز له أن يأكل حتى ليلة القابلة، فكان شاقا عليهم، وكذلك لا يجوز له أن يقرب امرأته ولا غير ذلك من أحكام الصيام، فنزل تخفيف من الله سبحانه وتعالى في ذلك. ثم استقر الشرع على الرتبة الثالثة وهي السابق ذكرها، وهو استقرار الصيام على الوجوب لكل من أطاقه، إلا المسافرة فإنه يقضي، وإلا الحامل والمرضعة فإنها تقضي، وإذا خافتا على ولديهما فخلاف بين أهل العلم، وهكذا.
بين القضاء والفدية
بين
القضاء
الجمع بين
الجمع بين القضاء والفدية أو القضاء فقط. إذن برضو احنا يعني بنجد حكمة التدرج في كثير من الأحكام، لكن في مرحلية فرضية الصيام وجدنا أنه كان في بداية الأمر تخفيف بين الإطعام والفدية، ثم بعد ذلك تشديد، فكيف يكون التدرج؟ يعني من حضر الإطعام ولم يطعم فلا يجوز له أن يأكل إلا في الليلة القابلة، فكيف كان التدرج هكذا ينتقل من تخفيف إلى تجديد؟ ثم
قال الله سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتخفيف إنما ينظر إليه باعتبارات، إما باعتبار المكلف وهو أن هذا أيسر عليه، وإما باعتبار المآل فيكون أيسر عليه أن يكون الشيء واجبا. وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله وطائفة كبيرة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن التيسير في الشريعة، وهو المذكور في حديث شداد بن أوس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي لو أن رجلا اجتهد في أن يأتي بأيسر مما جاء به دين الإسلام لما استطاع أن يفعل ذلك. فاليسر قد يكون في الإيجاب، وقد يكون في مظاهره في عين ابن آدم تجديدا، وهو في حقيقة الأمر هو عين الرحمة والسعة.
إذن فمآل الأمر إلى حكمة الله عز وجل وما اقتضته مشيئته. فضيلة الشيخ،
وعلم يعني الله أن العبادة يستطيعون.
نعم،
كما
نعم
قال طائفة من أهل.
نعم. فضيلة الشيخ، يبقى لنا الكلام حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل رمضان تصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصنائع كثيرا، فكان جبريل يدارسه القرآن، وكان يكثر من تلاوة القرآن، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري، وكان أجود ما يكون في رمضان، فقد كان كالريح المرسلة، وهو حديث معلوم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قيام الليل، ثم إذا دخل العشر الأواخر اشتد قيامه حتى أنه أحيا ليله، كما قالت عائشة كما ثبت في صحيح البخاري رضي الله عنها: أحيا ليله وأيقظ أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد في العبادة أكثر في رمضان، وكان يفعل ما لا يفعله في غير رمضان. فقد كان يواصل صلى الله عليه وسلم في الصيام كما ورد عنه في المتفق عليه، حتى أن أصحابه كانوا يقولون له، كانوا يواصلون معه فينهاهم، فيقولون له: يا رسول الله إنك تواصل. فيقول: إني لست كهيئتكم، إني لست مثلكم، على اختلاف الروايات في ذلك، إني لست مثلكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، كما في المتفق عليه، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. واختلف أهل العلم في هذا الطعام والشراب، فقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب، أي المعنى إنه يستعيض عن الطعام والشراب بلذة مناجاته لله تعالى وبقربه وبأنسه وبمعاينة محبته وبمعاينة تقريبه له صلى الله عليه وآله وسلم، وما يراه من المقامات. فإن الحبيب إذا كان عند حبيبه فإنه ينسى الطعام والشراب. ولهذا أول الجمهور هذا المعنى، أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت أو أظل عند ربي يطعمني ويسقين، أي يعطيني قوة الآكل والشارب. وفي هذا قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء بها، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن ذكراك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. وهكذا فإن الحبيب إذا أنس بحبيبه فإنه ينسى الطعام والشراب، بهذا أول الجمهور. وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أول ذلك، أو قالوا إنه يطعم ويسقى حقيقة، قالوا: وهذه هي حقيقة اللفظ ولا معدل عنه. وقد تأيد قول الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قالوا: فإذا كان يبيت صلى الله عليه وسلم ويطعم من ربه سبحانه حقيقة، فكيف سمى نفسه مواصلا صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يكون مواصلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كيف يكون صائما إذا اعتبرت رواية إني أظل، أي يكون ذلك بالنهار كما هو بالليل، فكيف يكون صائما فضلا عن أن يكون مواصلا، مع أنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على نسبة الوصال إليه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه وصل بهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم. فالمعنى أنه أقرهم على نسبة الوصال إليه، فلو لم يكن مواصلا حقيقة لقطع الإلحاق بينه وبينهم ولقال إني لست أواصل، فلم يقل ذلك. وفي الصحيحين عن عمر أيضا مثله، وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة كذلك، بل وأحاديث كثيرة في نسبة الوصال إليه. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وصل بهم تنكيلا لهم ومعجزا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال لو مد لنا الشهر، لأنه خرج عليهم الهلال بعد أيام، فقال عليه الصلاة والسلام لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون فيه تعمقهم. فأقر صلى الله عليه وسلم أنه مواصلا، فإذا كان يبيت عند ربه يأكل حقيقة ويشرب حقيقة، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار، لم يصح أن يسمي نفسه مواصلا. وأكد الجمهور هذا بأحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين قالوا: فسماه مفطرا، أي جعل له حقيقة الإفطار وإن لم يأكل بدخول وقت الفطر، فكيف يكون مواصلا صلى الله عليه وآله. قالوا إن اقتحام وقت الفطر على الصائم يجعله مفطرا، فكيف يكون كذا. وفي السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. وفي السنن أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. قالوا: فإذا اقتضت هذه الأحاديث كراهة تأخير الإفطار فكيف بتركه، أي فكيف بترك الإفطار أصلا. ومن هنا قال الجمهور بتحريم الوصال احتجاجا بأحاديث النهي وبمثل هذه الأحاديث. وللشافعية وجهان: الكراهة والإفطار. والهدوية فرقوا باعتبار النية، فقالوا إن الوصال يكره مع عدم النية، أي مع عدم نية الصائم الوصال، ويحرم مع النية، أي لو نواه. وطائفة من أهل العلم منهم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قالوا بجواز الوصال مع عدم المشقة، بجواز الوصال مع عدم. منهم عبد الله بن الزبير، وكان يواصل 15 يوما كما رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وقد ذهب إلى هذا أخت أبي سعيد الخدري. ومن التابعين عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله رحمه الله وغيرهم كثير. وطائفة قالوا بالكراهة، وهو ما ذهب إليه الشافعية في رواية عنهم، والشافعي رحمه الله أصلا ذهب إلى هذا، فقالوا بالكراهة وهو الصحيح والله أعلم، لأن لأسباب. منها ما رواه البزار عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك عن أنس بن مالك وعن غيره، ورواه الطبراني أيضا عن سهل بن سعد وعن غيره، أن النبي صلى الله أنه قال عن أنس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما. وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وقال ابن حجر رحمه الله: إن وصال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه بعد نهيه إياهم يدل على أنهم لم يفهموا منه التحريم.
إذن فضيلة الشيخ، يخلص لنا أن الوصال الأرجح فيه مكروه. أنه مكروه.
نعم. مكروه.
إذن فضيلة الشيخ، هذه منزلة الصوم، فهل أيضا منزلة الصوم في الدين كمنزلة الصلاة، بمعنى أن تارك الصيام أقل أحوال أنه مرتكب كبير؟
نعم.
نشكر فضيلتك فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن ينفعنا بما ذكرت، وأن يزيدك علما ونفعا وهدى وصلاحا، والمسلمين والسامعين. إخواننا في الله، نشكركم على حسن متابعتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم مراتب الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم أجر العاملين. نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله